بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأخوة يعني من حقه علينا وعلى كل مسلم، لكن يشاركون معنا بالدرس يكون آباؤهم مرضى في المستشفيات وبعضهم في العناية المركزة، فإني أوصي الأخوة بالدعاء لهم، أسأل الله أن يشفيهم وأن يرفع بأس عنهم وعن جميع مرضى عن المسلمين، وأن نردهم لأهلهم سالمين غانمين، وأن يغفر لنا ولهم. فلعلنا أقول أحاول اليوم ولو بالاختصار إكمال قصة نوح، لأن حريص على إكمال سورة العنكبوت فيما بقي من أيام، ولو نخصص بعض الأيام نخصص يومين أو ثلاثة لإكمال السورة، خاصة إذا تيسر وأكملنا كتاب الوكالة في الدرس القادم يكون الدرس الذي بعده مخصص كله للتفسير، وقد نضيف ساعات من هنا أو هناك حرصا على إكمال هذه السورة، وسأنظر إن شاء الله في الحل المناسب بدون إحراج. وإذا أحد يقترح اقتراحات معينة لإكمال السورة لأن الوقت ضيق، فأرجو أن يساعدني وأن يضعها في البريد أو يرسلها على الجوال أو يرسلها على صناديق الموجودة في المسجد أو ما يشاء قبل الدرس القادم، حتى أتمكن من إعلان البرنامج لإكمال سورة العنكبوت بإذن الله. من الدروس التي نقف عندها اليوم، وهو درس حقيقة يستحق أن يكون محاضرة، لكن سأختصر اليوم على نقاط رئيسة فيه. يقول نوح عليه السلام بعد أن دعا قومه، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إلى أن قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. حقيقة هذا الأمر، نعم، يقول ابن القيم أي لماذا لا تعاملونه معاملة من توقرونه، وقال الحسن ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه، وقال ابن زيد لا ترون لله طاعة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تعرفون حق لا تعرفون حق أو لا تعرفون حق عظمته، وكلها ترجع إلى معنى واحد وهو توقير الله جل وعلا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ضعوها قاعدة أيها الأخوة، التي قالها نوح عليه السلام جاءت في القرآن في ثلاثة مواضع بمعنى آخر، وما قدر الله حق قدره، جاءت في ثلاثة مواضع وما قدر الله حق قدره، وهو هذا من أي من ضعف تعظيم الله جل وعلا. من أسرار أيها الأخوة الطاعة والاتباع والتعظيم. من عظم الله جل وعلا أطاعه، من عظم النبي صلى الله عليه وسلم أطاعه، من عظم حق والديه أطاعهما، من عظم حق ولي أمره أطاعه، وهكذا. هي متصلة قاعدة، بل إنها قاعدة علمية وإيمانية وتربوية حتى بداخل بيوتنا، ولو أننا طردنا هذه القاعدة في كل شؤوننا تغيرت كثير من أحوالنا، وأعظمها مع الله جل وعلا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه رقيب. فتعظيم الله جل وعلا من أعظم ما يمنع من انتهاك محارمه. ولذلك يقول ابن رجب فأفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية والاجتهاد في الأحوال القلبية، فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. هذا كلام الحقيقة متين وقوي. سير الآخرة يقطع بسير القلوب، وسير الدنيا يقطع بسير الأبدان. إذا أردت أن تذهب لمكة الآن بسير الأبدان على قدميك أو دابة أو سيارة أو طائرة بسير الأبدان، أما الآخرة فبسير القلوب. العبادة كان السلف رضوان الله عليهم مع اجتهاد في العبادة، لا يتصور أن هذا قليل، لكنه يقول قليل بالنسبة للعبادة القلبية عبادته. ولذلك يقول أحد السلف ما سبقنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكثرة صيام وصلاة، بكثرة صلاة أو صيام، وإنما بشيء في وقر في قلبه. ولذلك قيل أو قال بعضهم، وهذا من باب مكانته، وإلا فأمر القلوب إلى الله جل وعلا، لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان الأمة لوزنها. هذا تجلى بتعظيم الله جل وعلا وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلذلك قال نوح عليه السلام ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا؟ ما المانع؟ وهذا الذي جاء في القرآن، وما قدر الله حق قدره. ثم بدأ يبين عظمته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. ولهذا نوح لما جاء يقول لهم ما لكم لا ترجون الله وقال وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ كيف؟ لاحظوا خلقكم أطوارا. الإنسان وضع مقابلة نوح عليه السلام عظيمة جدا. أتوقع أن البعض يمر عند هذه الآيات ما ينتبه لما أراده نوح. أي ما معنى خلقكم أطوارا؟ من نطفة إلى علقة، مضغة إلى أن شيء فشيء حتى يصل إلى هذا المخلوق العجيب أطوار، كما تكرر في القرآن. ثم يقابله، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، إلى ذكر هذا عظمة الله جل وعلا ومخلوقات الله جل وعلا. قابل بين أمرين، بين أن تخلقت من نطفة ومن علقة وشيئا فشيئا أطوار. نعم، وفي النهاية يصبح بعض الناس ألد خصيم، قوم خصمون، بينما عظمة الله جل وعلا في سماواته وأرضه ومخلوقاته شيء عجيب جدا لو تدبرنا. هذا باب التدبر الذي نتحدث عنه دائما. قف عند هذه الآية، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، من أنتم؟ ما خلقكم؟ ما هو شكلكم؟ كيف كنتم؟ جاء رجل متكبر مر من عند أحد السلف فلم يأبه له، وكان ذو سلطة ومكانة هذا الرجل المتكبر، قال أما عرفتني؟ قال إلا أعرفك. قال من أنا؟ قال أنت كنت نطفة مذرة وآخرك، طبعا هذه فيها تحفظ العبارة لكنه أراد دلالة جيفة قذرة، يعني لو لم تدفن الإنسان في الإنسان ماذا يحدث؟ نعم ماذا يحدث؟ وإلا قد يكون الإنسان جيفة المؤمن فيجيف صالحة مؤمنة وأنت بينهما تحمل العذرة. أعرف بدايتك نطفة نذرة بسيطة جدا، الإنسان يحكى من ثوبه ولا نطفة بسيطة، هذا أنت أصلك. ونهايتك الإنسان لو ترك ما دفن ما الذي يحدث؟ أنت بينهما تحمل العذرة. فخجل وذهب. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ آية عظيمة ولها دلالة ولها بعد ولها أثر، على بل إن لها تأثير في التربية أيها الأخوة، في طاعة الله جل وعلا وطاعة المصلح وطاعة الوالدين. لماذا بعض الآباء لا يحترمون؟ بعض الأمهات لا تحترم. حدثني أحد الأخوة بالأمس وكان معنا الآن أن شابا بلاغ شابا يقول بلغ أكبر مكبر الشرف ضرب أمه. نعم أيها الأخوة، وهناك من يضرب والده. فعدم تعظيم قدر الأب الذي عظمه الله جل وعلا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكم ربط البر بالوالدين به سبحانه وتعالى. وصينا، لاحظوا، وقضى ربك ووصينا في عدة مواضع بوالديه إحسانا حسنا، ومع ذلك لو عظم الله جل وعلا ثم لعظم والديه ولعظم قدرهما ومكانتهما ولما عصاهما في طاعة الله جل وعلا. أما في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أقول هذا لأنني ألحظ أن بعض الآباء يتساهل في تعظيم قدر الزوجة أمام أبنائها، بل أعرف بعض الآباء يهين زوجته أمام أبنائها، وقد يكون العكس. أعرف بعض الأمهات الزوجات تهين أبنائها أو والده زوجها أمام أولاده وتنتقص من قدره. أسلوب التعظيم، وسبق أن ذكرتكم قصة يحدثني بها صاحبها وإلا كما أعيدها لأنني كررت أكثر من مرة. يقول كنت شابا صغيرا، هذا كلام الله المستعان، يعني قصة قديمة وهو موجود. الشخص الآن قرابة عمره قريب من الستين، ما بلغ الستين، يحدثني بنفسه. يقول عندي راديو، والدي ما يريد الراديو رحمه الله. يقول كنت أخفيه في مكان لا أعلم عنه الوالد، علم الوالد عنه. يقول فأخذه ورماه في الأرض حتى تحطم. يقول لما دخلت البيت وجدت الوالد أن الراديو قد كسر، فقلت لأمي، أم أعرفها مرأة صالحة حافظة كتاب الله تعلم النساء، انظروا للتربية والتعظيم. يقول قالت قلت من كسر الراديو؟ يقول كنت شابا مراهقا. هو يتحدث لنفسه، يحدثني مباشرة. قالت والدك. يقول فنزلت سبا وشتما في أبي. هو يقول بالنفس، طبعا صغير هو شاب كيف يعني يكسر الراديو. يقول قالت أمي لا خلاص لا توقف. يقول فذهبت وأخذت عندهم، يقول في السابق يسمونها المحدرة، يشترى بها الرطب بالتمر، فيقول أخذتها وأعطتني 5 ريالات، قالت اذهب للسوق واشتر لنا أب جديد، أبوك ما نبيه. يقول قلت يمه الآباء يباعون؟ قالت ليش ما يباعون؟ قلت لها ما في حد يبيع الآباء. قلت ما دام ما يباعون الآباء لماذا ما تقدر تعرض والدك؟ لماذا تتكلم على أبيك؟ لماذا لماذا؟ وبدأت والله تعلمه، يقول والله يحدثني حتى مات والدي وأنا أجله وأقدره وأعظم حتى بعد وفاته بسبب هذه الكلمات. هل الآباء يباعون؟ يقول أنا قلت أمه. قالت إذا كانوا ما يباعون لماذا أطلقت لسانك على والدك؟ وبدأت تعظم قدر أبيه ومكانة أبيه حتى ترى أنه لو كان يخالف رأيك في هذا الموضوع الراد، هذا الراد الله المستعان، ماذا نقول عن أحوال اليوم؟ فيقول عظمت للوال بما عظمه الله جل وعلا. هذا أسلوب صحيح من أساليب التربية. من أخطر ما رأيت في أسلوب التربية أن ينتقص الزوج الأم أمام الأولاد، أو أن تنتقص الزوجة الأب أمام الأولاد، ينشأ في فصام. وأعرف أن حدثت مشكلات ضخمة في هذا الأمر تؤدي كما قلت لكم بالاعتداء، بل إن بعض الآباء أو بعض الأمهات يساعدون أبنائهم بطريقة خفية لإيذاء أمهاتهم والتقصير في حقوقهم، وبخاصة إذا وقع الفراق والطلاق والشقاق. قد يمنع أبنائهم من زيارة أمهم، وقد تمنع الأم أبنائها من زيارة أبيهم. وقد سئلت قبل أيام بهذا السؤال وكان في محاضرة هنا، قلت لا يجوز، لا طاعة لمخلوق في مثله، ما تزور والدك أو ما تزور والدتك لا يجوز. إذن أيها الأخوة، تعظيم حق الله جل وعلا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. التعظيم أسلوب مؤثر في التأذية. نعظم الله جل وعلا بأوامره ونواهيه، نعظم الله جل وعلا بتوقيره والبعد عن محارم، نعظم الله فيما يتعلق أيها الأحبة في موضوع أسمائه وصفاته. هل نحن ندرك معنى دلالات الأسماء والصفات؟ أنصح بكتاب عظيم صدر حديثا للشيخ عبد العزيز الجليل وهو من المتخصصين في هذا الجانب، أسماء الله وصفاته، أو قريب من هذا العنوان، طبع الدار طيبة وموجود في دار طيبة للشيخ عبد العزيز الجليل. هذا الكتاب من أجمع ما أعرف في هذا الموضوع، وقوف مع أسماء الله وصفاته، وخاصة أنه نقل كلاما من كلام السلف درر، وبخاصة ابن القيم رحمه الله. نحن نقول السميع البصير العظيم ونثبت لله ما أثبته لنفسه، لكن هل تتحول هذه الأسماء إلى معاني وحقائق في نفوسنا وقلوبنا؟ ما معنى أن يقول إنسان إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ثم يقول فلان أخذ يقطع رزقي؟ ما معنى أن يعلم أن الله لا يقول لا تخفى عليه خافية وهو يعصيه سرا وجهارا ولو رآه أحد من البشر لم تنع عن المعصية؟ أي نعم، وما قدر الله حق قدره. نعم والله، وما قدر الله حق قدره. ما أحوجنا إلى دراسة أسماء الله وصفاته وتأثيرها وتعليمها لأبنائنا. نعم، هذا جانب عظيم. اسمعوا إلى هذا الحديث. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره، على المنبر. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به، رواه أحمد وصححه الألباني. انظر هذا التعظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم عظيم. وقد جاء رجل من أهل الكتاب وقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على أصبع، والسماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع؟ قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقرأ: وما قدر الله حق قدره. وهذا أيضا رواه البزار وصححه الألباني أيضا. هذه معاني في دلالات الأحاديث، وأن نعظم الله جل وعلا ونوقره. الحديث في التوقير وفي التعظيم يطول، وإذا فقد التوقير أيها الأخوة والتعظيم لله جل وعلا عصاه البشر. إذا فقد التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم حدث ما يحدث وما تسمعون، حتى من بعض المنتسبين المسلمين من العلمانيين وغيرهم، حتى يأتي من يقول، وقلت لكم الأسبوع الماضي ورجعت إليها، إن استشارة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن تصرف علماني. من يقول هذا الكلام؟ يهودي نصراني أحد أساتذة الجامعات لدينا، ويقول في قناة فضائية إن استشارة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه علماني. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لأنهم لم يعظموا الله جل وعلا ولم يقروا الله جل وعلا في نفوسهم، وإلا لما حدث هذا الافتراء وهذا القلب. وتترقى شيئا فشيئا في حق الوالدين، في حق المعلم، في حق الموجه، في حق العالم. الاستهانة بالعلماء الآن وفي الصحف كل يوم وجبات سيئة، ما أقول دسمة بل منتنة في الكلام والانتقاص العلماء. بينما يقول ابن عساكر: اعلم رحم الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة، وأن سنة الله في منتقصهم معلومة، فمن أطلق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما أحوجنا إلى إظهار هذا الموضوع؟ كثير من المربين تسأل الأبناء سواء من الأبوين أو من المعلمين أو من في الحلقات أو غيره: ما نصيب تعظيم الله جل وعلا في دروسكم؟ قد يكون قليل إلا البعض. لماذا لا نعظم حق الله جل وعلا وحق النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أبنائنا؟ بهنا يحدث الاحترام ويحدث التوقير. لماذا نجد التعظيم بعض الزعماء والساسة ما لا يوجد لله جل وعلا؟ نعم، بعض الناس ربما لو مر عليه أحد من البشر لارتعدت رائسه، ربما لو مر عليه عسكري جندي لارتعدت رائسه، بينما لا تجده يعظم الله جل وعلا. تجده تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، لا يقف عندها. وأذكر قصة لشيخنا الشيخ عبد الرحمن الدوسري، أو كلمات جميلة جدا أقولها لكم بعبارته أو قريبا مما سمعت منه رحمه الله. يقول: يأتي الإنسان في آخر الليل والإشارة حمراء والطرق ما فيها أحد ويقف حتى تضيء، وهذا مطلوب، لا الشيخ لا ينكر هذا احتراما للنظام، لكن يأمرنا عند قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تزادوها، ويمشي من 60 و 70. يقول: ألا تتحق؟ هذا كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله من سنوات. صحيح، تجد بعض الناس تعظيم لأوامر البشر، إذا قيل له نظام خلاص يعني نظام، لأن أنظمة البشر قابلة للتعديل، لكن يمر من عند قوله تعالى، من عند الآيات، من عند الأحاديث، من عند الكلام البارد جل وعلا، ما نجد ما كان عند السلف. إذا سمعت: يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لو أننا طبقنا هذا المبدأ في قلوبنا، إذا عمارة القلوب، إحياء القلوب، تربية القلوب هو المطلوب منا وهو الواجب علينا. الحديث كما قلت لكم في هذه القضية لا يتسع هذا الوقت الضيق، ورأيت أن وعدتكم حتى لا يكون على حسب الخلال. أمامي موضوع ختام قصة نوح عليه السلام في موضوع الدعاء، والحقيقة الدعاء فيه تفصيل، لأنه لو كان الموضوع يتعلق فقط في جانب نوح وما ورد لاختصرت في 5 دقائق الباقية، لكن الموضوع يتعلق حضركم الله كيف نحن نتعامل بموضوع الدعاء، خاصة من نسمع أن يقول لا تدعو على اليهود والنصارى، من يقول ادعو، من وتأضطرب الناس في هذا الجانب. لعلي في الدرس القادم إن شاء الله أختم به قصة نوح، لأنه دعا على قومه وحدث ما حدث لهم، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ومنهج القرآن، وبالنسبة لنا كيف ندعو ومتى ندعو، وهل يجوز أن ندعو على أعدائنا أو ندعو على آذائنا. هذا لعلي أفصله إن شاء الله حتى لا أختزل في الدرس القادم الذي نختم به قصة نوح عليه السلام، ونحدد فيه بعد أن أسمع لآرائكم ماذا ترون في إكمال سورة العنكبوت، لأني أرى أن تأجيلها للعام القادم يؤخرنا كثيرا، فلعلنا نخصص إما أياما محددة أو ساعات معينة. وأحب أن أستشيركم في هذا الأمر، آمل أن تسعفوني في إبداء رأيكم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.